هذا الحديث فوائد عظيمة، منها مشروعية هذا الدعاء، وأنه فرض، والفرض هو الشيء اللازم الذي لا انفكاك عنه. ولكن هل هو ركن في الصلاة أو ليس بركن؟ دلت السنة على أنه ليس بركن في التشهد الأول، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام عنه ساهيا جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لأتى به. أما في الأخير وهو الذي يعقبه السلام، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فإنه ركن لا تصح الصلاة إلا به. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حفظ السنة والعناية بها. يؤخذ هذا من اللفظ الذي حذفه المؤلف، وهو قوله عن ابن عباس: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن. لأن هذا القبض ابن مسعود، لأن هذا القبض يوجب انتباه المخاطب وأن يعتني بما يقابله. فإن قال قائل: هل يمكن أن ينبه هذا المخاطب بقبض يد واحدة؟ فالجواب: نعم، يمكن أن ينبه بقبض يد واحدة. طيب، فإن قال قائل: وهل يسن في السلام أن يقبض الإنسان بيديه كلتيهما، أو يعني في المصافحة، أو تكفي يد واحدة؟ فالجواب: أننا لا نعلم أن السنة جاءت إلا في المصافحة بيد واحدة وهي اليمنى، لكن جرت العادة عند الناس أنهم أحيانا يقبضون على الكف فيكون بين الكفين، أو يمسكون الذراع، ذراع اليد، إشارة إلى إكرام هذا المسلم. فإذا كان الإنسان يفعلها أحيانا دون أن يتخذها سنة، فأرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات التعظيم لله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح، لقول التحيات لله. ومن فوائده أن الله جل وعلا مستحق لهذه التعظيمات التحيات لله. ومنها العناية بالصلاة حيث خصها بالذكر في قوله والصلوات. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل هو المستحق للطيبات، لا في أفعاله وأوصافه ولا في أفعال خلقه، فهو طيب وأوصافه طيبة وأفعاله طيبة، ولا يقبل إلا الطيب. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم المقرون بأل لقوله السلام عليه، وقد ورد بالتنكير، لكن الذي في الصحيحين هو المعرف السلام. وعلى رواية التنكير يكون التنكير للتعظيم، أي سلام عظيم عليك أيها النبي. فإن قال قائل: هل هذا السلام الذي يقوله المصلي هل هو سلام المتلاقيين أو هو مجرد دعاء لغائب؟ فالجواب الثاني، ولهذا لا يجهر الصحابة في هذا السلام حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يرده أيضا، وهم أيضا لا يشعرون بهذا، فهو دعاء لغائب. فإن قال قائل: إذا كان دعاء لغائب فلماذا لم يرد بصيغة السلام على النبي كما وردت التحيات بصيغة الغائب التحيات لله حتى يتناسق الكلام؟ فإن قال قائل: هل هذا السلام الذي يقوله المصلي هل هو سلام المتلاقيين أو هو مجرد دعاء لغائب؟ فالجواب الثاني. ولهذا لا يجهر الصحابة في هذا السلام حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يرده أيضا، وهم أيضا لا يشعرون بهذا، فهو دعاء لغائب. فإن قال قائل: إذا كان دعاء لغائب فلماذا لم يرد بصيغة السلام على النبي كما وردت التحيات بصيغة الغائب التحيات لله حتى يتناسق الكلام؟ فالجواب أن الإنسان لما عظم الرب عز وجل ومن تعظيمه تعظيم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استحضر الإنسان بقلبه كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامه، فقال: السلام عليك. هذا من وجه. من وجه آخر أن الالتفات عن مساق الكلام يوجب الانتباه. انظر إلى الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها بصيغة الغائب. ثم قال: إياك نعبد، لم يقل إياه نعبد، كأن الإنسان لما أثنى على الله في هذه الأوصاف العظيمة كأنه استحضر ذلك بقلبه، وكأنه جل وعلا وكأن الإنسان يخاطب الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الأذية، أن يؤذى وأن يضر، لقوله: السلام عليك أيها النبي. وأما السلام على الله فعرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: إن الله هو السلام، ولا يمكن أن يحقه نقص. ومن فوائد الحديث ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: السلام عليك أيها النبي. ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود من طريق آخر قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك. فلما مات صرنا نقول: السلام على النبي. وعندي أن هذا اجتهاد من عنده رضي الله عنه، ولكنه ليس بصواب لوجهين أو أكثر. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود هذا الحديث ولم يقيد، لم يقل ما دمت في حياتي، بل أمره أن يعلمه الناس على بهذه الصيغة. ثانيا أن الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليسوا يسلمون عليه كتسليم المقابل لمقابله حتى نقول إن المقابلة فاتت بموته، لكنهم يدعون ذلك، نعم، لكن يقول ذلك على وجه الدعاء لا على وجه المخاطبة. ثالثا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم الناس التشهد وهو خليفة على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ: السلام عليك أيها النبي، وهذا بمشهد الصحابة وبعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينكر عليه أحد، وهو بلا شك أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأفقه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر. فالصواب المتعين والذي جرى عليه الناس كلهم فيما نعلم كل الفقهاء على: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى رحمة الله، ولهذا شرع لنا أن ندعو له بذلك، وكذلك مفتقر إلى أن يبارك الله له في عمله، ولهذا أمرنا أن ندعو له بذلك. فإن قال قائل: الرحمة والبركة ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف ندعو له بهما؟ فالجواب أن نقول: الصلاة ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الله بها أنه يصلي على رسوله قبل أن يأمرنا بذلك، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن فصلاتنا عليه ودعاءنا له بالرحمة والسلام والبركة ليس لأنه محتاج، إذ أن هذا ثابت له، لكن من باب التوكيد من وجه، من باب كتابة الأجر لنا من وجه آخر. ثالثا وربما يكون من أسباب أن صلاة الله عليه ورحمة الله له وبركاته من أسبابها دعاء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرحمة لله، إثبات الرحمة لله. واعلم أن الرحمة تطلق على معنيين: المعنى الأول أن تكون صفة لله عز وجل، أن تكون صفة لله عز وجل، وهذا كثير وهو الأصل، كما قال عز وجل: وربك الغفور إيش؟ ذو الرحمة. الثانية أن تطلق على آثار رحمة الله، لا على الرحمة بل على آثارها، مثل قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. المراد آثار الرحمة، وذلك بنبات الأرض ونحوها. ومنه قوله تعالى في الحديث القدسي في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذه رحمة مخلوقة من آثار رحمة الله عز وجل. بالمناسبة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ما المراد برحمته؟ المطر وما ترتب عليه من النبات. في سنة من السنوات أتانا المطر وتدارك علينا ليلا ونهارا، وتهدمت كثير من البيوت هنا، حتى كان المطر في المساجد ينزل من السقف إلى الطابق الأرضي إلى الخلف القبر، وتضر الناس ورفع الله عنهم الضرر وأصحت. فقال بعض العوام: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، رحمة الله الشمس، رحمة الله الشمس. ليش؟ لأن حصل فيها رفع الأذى والضرر. نعم. طيب، المهم أفهم الآن أن الرحمة نوعان، أو أنها تطلق على معنيين. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقد إلى بركة الله عز وجل، هذا وهو النبي، فكيف بين نحن؟ نحن أشد فقرا إلى بركة الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. بركة في العمل، بركة في العلم، بركة في الجاه، بركة في الأموال، بركة في الأولاد، كل هذا نحتاج إليه. أحيانا يضيع الوقت على الإنسان يوم كامل إذا فكر ما زين شيء أو أكثر. فانتبه لهذا، انتبه لهذا. إذا عرفت أنك لا تنتج أو لا تعمل كثير فاحذر، احذر، احذر. لأن الله قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا غاية. من فائدة هذا الحديث الرد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه كشف الضر وجلب النفع. وجه ذلك أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ومحتاج إلى الرحمة وإلى البركة. الله أكبر. منها المنحة من الله عز وجل أن يبارك للإنسان في عمله وعمره وجميع أحواله. ومنها ما سبق في آداب الأكل والشرب من صحيح مسلم، مثل اللعق الصح، لعق الأصابع، الاجتماع على الطعام، أن لا يأكل من أعلاه. ومنها أن الإنسان إذا بورك له في شيء فليلزمه، لا يبقى كل ساعة له رأي. فمثلا إذا شرع يحفظ عنده الأحكام فليستمر، لا يقول إذا أخذ ما أخذ أبعدل إلى كتاب آخر. ومن ذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يراجع مسألة وتتبع الفهرس يطلب مكان هذه المسألة. بعض الناس وهو يتتبع الفهرس إذا رأى عنوانا يعجبه أخذ، ثم ترك الذي من أجله كان يطالع الفهرس، وهذا غلط، هذا يضيع عليه الوقت. ما دمت إنما تريد مسألة معينة لا تعدل إلى غيره. إذا كنت إذا أعجبك بحث في هذا الفهرس ضع عليه علامة، وإذا خلصت من مسألتك نعم ارجع إليه. هذا إذا أردت البركة في العلم وفي الوقت. وأما إذا كنت كل ما صار أمام عينك عنوان أعجبك تترك المسألة التي من أجلها تراجع هذا الفهرس، يضيع عليك الوقت. فهذه من البركة. المهم أسباب البركة كثيرة، ودعاء الإنسان بالبركة، دعاء ربه عز وجل بالبركة ليس معناه أن يمسك عن فعل الأسباب. انتبه هذا، يعني إذا دعوت الله بشيء فلا بد أن تفعل الأسباب، وإلا كان تركك الأسباب طعنا في حكمة الله عز وجل. إنساني واللهم ارزقني ذرية صالحة، يلا تزوج يا رجل، قال هذا يعدي الله إن الله يرزقني ذرية صالحة. من تجد ذرية؟ من أين تأتي؟ من الزواج. ذرية ما تنبت بالسطح، لا بد أن تزوج. إذا قال اللهم ارزقني رزقا واسعا وجلس نائم على فراشه وقال الله يرزق الحيات مشكورة، نعم يقول غلط هذا. الله عز وجل قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال عز وجل فإذا قضيتم الصلاة يعني جمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فإذا كنت تريد البركة أو أي شيء تريده افعل الأسباب، وإلا كنت طاعنا في حكمة الله عز وجل من حيث لا تشعر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول في السلام علينا كما قلنا في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله يسلمنا من كل الآفات العقلية والفكرية والجهل وغير ذلك. وفي هذا الترتيب مناسبة عظيمة، أول ما في هذا التشهد هو الثناء على الله عز وجل الذي حقه أحق الحقوق، ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حقه أعظم من حقوق الأنفس والأولاد والآباء، ثم حق الإنسان. السلام علينا تبدأ بنفسك وعلى عباد الله الصالحين. الرابع حق العموم. وأظن نسينا أن نقول علينا على من؟ قيل على الأمة الإسلامية لأنها كواحد، وقيل علينا يعني من حولنا. إذا كان يصلي في بيته فالمراد نفسه وأهل بيته، إذا كان في جماعة فالمراد إيش؟ هو جماعة. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دعا فليبدأ بنفسه. الدليل الجمعة، إيش الدليل من الحديث؟ إيش الدليل على أن الإنسان إذا أراد يدعو فليبدأ بنفسه؟ فبدأ بنفسه. تمام. من فوائد هذا الحديث فضيلة الصلاح، اللهم اجعلنا من الصالحين. فضيلة الصلاح، كل صالح يدعو له المسلمون في كل صلاة وهو لا يدري. فإذا أوصاك واحد في الدعاء مثلا تقول أنا أدعو لك، أدعو لك في كل صلاة إن كنت صالحا، لأن الحديث على عباد الله الصالحين. من فوائد الحديث أن من عباد الله من ليس بصالح، يعني قيد عباد الله الصالحين. فمن هو من عباد الله من ليس بصالح؟ هو من كان عبدا لله بالعبودية الكونية القدرية لا الشرعية. كل الخلق عبيد لله عز وجل، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن العبد الصالح هو الذي أريد بهذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده النفر العام يشمل جميع الأفراد. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. مع أن الإنسان حينما يدعو بهذا قد لا يستحضر العموم، لكن نقول اللفظ موضوع للعموم، فنأخذ من ذلك أن العموم يشمل جميع الأفراد. طيب، ولهذا قال الفقهاء: لو قال الإنسان بيوتي وقف، يثبت الوقف لكل البيوت؟ نعم، لأن اللفظ العام يشمل جميع الأفراد. ولكن اللفظ العام يجوز للمتكلم به أن يريد بعض الأفراد، يجوز أن يريد بعض الأفراد، مثل قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. من القائل؟ واحد. فالمراد بالناس من الجنس لا العموم. إن الناس قد جمعوا لكم، من الناس؟ أبو سفيان ومن معه. فهنا أراد الله عز وجل بهذا العموم شيئا خاصا، وهذا ما يعبر عنه أهل أصول الفقه بالعام الذي أريد به الخاص. أفهمتم؟ واضح؟ طيب، إذا قال الإنسان بيوتي وقف، ثم قال أردت من بيوتي ثلاثة وهن 30 بيتا، يقبل أو لا يقبل؟ ها؟ يقبل، لأنه يجوز أن يريد المتكلم باللفظ العام بعض أفراده، ويسمى العام الذي يريد به الخصوص. طيب، قال نسائي طوالق وعنده أربع، يطلقنا؟ يطلقنا. طيب، إذا قال أردت إلا فلانة، يقبل، صحيح، لأنه أراد بهذا العام الخصوص فيصح. لكن لو قال نسائي الأربع طوالق ثم قال أردت إلا فلانة، يقول لا، لا يقبل، لأن النص على العدد فلا يقبل. الشاهد أن الأصل في العام أنه يشمل إيه؟ جميع الأفراد. ولذلك لو جادلك أحد في لفظ عام وقال يخرج منه كذا وكذا، فلك أن تطالبه بالدليل، لأن الحجة معك، فقلت طيب ما الدليل على أن هذا الفرد خرج من العموم، وأن الإنسان عنده دليل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فعلت ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب، إذا دلت القرينة على أن المراد المخصوص، يعني مثلا قال أكرم الطلبة، الطلبة فيه الناس مهملين لا يحضرون، وفيه الناس يحضرون بالأبدان ولا يحضرون بالقلوب، والرجل قال لخادمه أكرم الطلبة، هل يكرم كل الطلبة؟ إن نظرنا لللفظ، نعم، قلنا أنه يكرمهم كلهم، يكرمهم كلهم. لكن إذا نظرنا للمعنى وأنه إنما أراد إكرام من هو مجتهد، نحمل اللفظ على الخاص بالقرينة. ومن فائد هذا الحديث الإقرار لله عز وجل بالتوحيد، الإقرار باللسان المطابق للقلب: أشهد أن لا إله إلا الله. ومنها أن التعبير بأشهد يدل على كمال اليقين، لأن الأصل في الشهادة ما شوهد، فإذا كمل اليقين عبر عنه بالشهادة. ومن فائد الحديث أنه لا إله حق إلا الله عز وجل، وجميع الآلهة باطلة. قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء فقط. اللات لما قلنا إنه إله، لما قالت قريش إنه إله، هل صار إلها؟ أبدا، ولا العزى ولا هبل ولا غيره، كل ما سوى الله ممن يتعبد له فهو باطل. ومن فوائد هذا الحديث علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حقه بقوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجه ذلك أن الله ذكر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله، فدل هذا على أن حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد حق الله، ولا يشاركه مخلوق في هذا الحق. فإن قال قائل: ألم يقل الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ فالجواب: بلى، لكن عبادة الله لا تتحقق حتى يشهد الإنسان أن محمدا رسول الله ويتبع شريعته. ولهذا لا يشكل عليك أن الله لم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، لأننا نقول: امشي يا جماعة، عبادة الله لا تتحقق إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتبع إلا بعد الشهادة له بالرسالة. واضح؟ طيب. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد لا يعبد، هو عبد فلا يستحق أن يعبد، لأنه لو استحق أن يعبد لكان ربا، ولكنه عبد. ومنها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورسوله، وبإثبات العبودية والرسالة فيهما فائدة: الرد على الغالين والمفرطين في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وجه ذلك أن الغالين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم له تأثير في المخلوقات وله حق في الربوبية، وهذا يكذبه قوله عبده. والثاني المفرطون قالوا إنه ليس برسول، أو إنه رسول إلى العرب خاصة. وفي الجمع بين العبودية والرسالة رد على الطائفتين جميعا. ومن فوائد هذه الآية، هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث رفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء في قوله: السلام عليك أيها النبي، ولم يقل أيها الرسول، لأن الحديث جمع بين الوصفين: النبوة في أول الحديث والرسالة في آخر الحديث، فصار ذكر الرسالة بعد ذكر النبوة تصريح بالمضمون. ولو ذكر في الأول الرسول لكان إثبات النبوة بطريق اللزوم ليس بالتصريح. وهنا نذكر حديث البراء بن عازب الذي أرشده النبي، علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه، يقوله عند النوم، وفيه: آمنت بنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: لا، بنبيك الذي أرسلت. فمن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد عليه حفاظا على الألفاظ النبوية في الأذكار، حفاظا على الألفاظ النبوية في الأذكار فلا تغير ولو إلى معنى يتضمن المغير. ومنهم من قال: لا، ليس هذا المراد، المراد أنه لو قال برسولك الذي أرسلت لم يتعين أنه النبي، لأن الله أرسل جبريل كما قال عز وجل: إنه لقول رسول الكريم في قوة عند ذي العرش المكين. وجبريل ليس بنبي، فإذا قال رسولك الذي أرسلت لم يتعين أن يكون المراد به إيش؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال بنبيك الذي أرسلت تعين أن يكون المراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا وجه ثالث: لو قال برسولك الذي أرسلت صار دلالة ذلك على النبوة من باب اللزوم، فإذا قال بنبيك الذي أرسلت صار من باب التصريح، يعني ليس ضمنا. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخل في هذا التشهد، لا تدخل في هذا التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بها، بل قال: ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه. واضح؟ طيب. ومنها جواز الدعاء بكل ما يريده الإنسان، بكل ما يريده الإنسان وهو يصلي، جواز الدعاء في الصلاة بكل ما يريده الإنسان لأنه قال ثم لتخيل من الدعاء أعجبه إليه. واضح؟ طيب لو دعا بشيء من أمور الدنيا نعم جاز، خلافا لبعض العلماء الذي يقول إذا دعا في الصلاة بشيء من أمور الدنيا بطل الصلاة. هذا خلاف الحديث. الحديث ثم لتخيل من الدعاء أعجبه إليه. طيب يجوز أن يدعو الله عز وجل بأن ينجح في الاختبار؟ يجوز؟ ها؟ يجوز. طيب وإذا أعجبه شيء محرم ودعا به يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز حتى لو أعجبه، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يفكر في الصلاة بما يرى أن يفعل، يعني مثل يفكر يطول أو لا يطول، يدعو بكذا أو لا يدعو بكذا، ما يضر، لأن هذا حديث النفس ولا يؤثر، لأنه يعني لا يمكن أن نتخير الأعجب إلا بعد أن يفكر في نفسه. واضح؟ طيب إذا قال قائل تفكيره هذا هل يعد نقصا في الصلاة؟ فالجواب لا، لأن هذا مما يتعلق بالصلاة، كتفكيره في معنى سبحان رب العظيم أو سبحان رب الأعلى أو ما أشبه هذا. ومن فائد هذا الحديث برواياته أن التشهد فرض، التشهد فرض، لقوله في رواية النسائي قبل أن يفرض علينا التشهد. ولكن هل هو فرض لازم وهو الركن أو فرض يجبر بغيره؟ في التفصيل. أما التشهد الأول فقد دلت السنة على أنه يجبر بغيره وذلك بسجود السهو، وأما التشهد الأخير فهو فرض لا بد منه، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوع حادثة تدل على أنه يجبر بغيره. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للعالم أن يقول لمن يفهم علم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس. ومنها جواز التوكيل في إبلاغ العلم، وهذا له شواهد، فالذين يبعثهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس هم نعم وكلاء له ونواب عنه، ولكن لا بشرط أن يكون هذا الوكيل أو هذا الذي قام بتعليم الغير فاهما عارفا. نعم أما الإنسان الذي لا يتصور الشيء أو لا يفهمه لا، ما يجوز أن يتحدث. في سنة من السنوات تكلمنا عن نصف شعبان ليلة النصف، وقلنا إن الناس يظنون أن ليلة النصف من شعبان يكتب فيها ما يكون في السنة، وهذا ليس بصحيح، وإنما الذي يكتب فيه ما يكون في السنة هي ليلة القدر، وهي في رمضان في العشر الأواخر. بعض العوام خرج فقال فلان يعني أنا يؤكد أن ليلة النصف هي ليلة المحو وكتب يكتب فيها كل شيء، شوفون عكس ما أريد. وحتى قالوا للناس من الرياض إنه لما قدم إليهم جعل يجادل أنتم أبخص من الشيخ، ليلة النصف هي اللي يكتبها الأشياء، فهم مسكين عكس هذا. فأقول لابد لمن ينقل كلام العلماء أن يكون متقنا له عارفا بمعناه لئلا يضل، وأظن في هذا إن شاء الله كفاية لها في الفوائد يمكن تبلغ 30 والله أعلم. ها؟ 31 يا أخي. نعم ريحوك يا سمان الليلة. نعم
سؤال أظن قبل الدرس صارت قبل الدرس البارحة قلت لك صيغة التشهد
إيش؟
صيغة كيفية التشهد
نعم
كيفية تحريك